إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن هذا اللقاء الأول من نوعه إن شاء الله، والذي ربما يتمنى أن لا يكون كذلك الأخير، سوف نفتتحه بكتاب مهم من كتاب هذا الإمام الذي هو محمد بن عبد الوهاب، مجدد النصف الثاني من القرن الثاني عشر، وله كتب إن شاء الله ربما جلها يعني عندكم، ربما درستم بعضه، والذي ربما تلاحظونه على جميع كتبه أنها كتب إذا تربى عليها الإنسان المسلم فإنه يكون متبصرا، خصوصا بجانب التوحيد من دينه. هذه الكتب التي يعني جلها مؤلف في الأصول والقواعد، وهو من التوفيق أن الإنسان يلهم ويوفق إلى البداية بأصول العلوم. أصول العلوم لماذا؟ لأن الإنسان إذا عرف الأصول فإنه ربما بعد ذلك الفروع والمسائل الفرعية التي لا يمكن أن يحيط بها شخص علما سوف تسهل عليه. قديما قالوا: من عرف الأصول أو من ترك الأصول حلم الوصول. فجل كتبه قلت تجدها إن لم يصرح بأنها أصول أو قواعد فإنها في حقيقتها أصول. هذا كتاب الأصول الثلاثة، وهذا كتاب القواعد، والقواعد بمعنى الأصول، والأصول الستة كذلك. وأيضا جميع كتبه ككتاب التوحيد، بل حتى في السيرة النبوية ألف في جوانب منها وانتبه إلى جوانب منها قل ما ينتبه غيره من ألف في السيرة النبوية. نعم، وألف كذلك رحمه الله في الكبائر، وألف في كشف الشبهات، وألف مسائل الجاهلية. نعم، وهذا كتابه قواعد الأربعة، القواعد الأربعة، لعل تحديدها بأربعة كأن المراد منه أن المؤلف رحمه الله يريد من طالب العلم إذا سمع هذا العدد فإنه ربما طمع في أن يأتي عليه جميعا، سيما إذا كان العدد أربعة أو ثلاثة أو ستة أو نحو هذا. هو نوع على كل حال من الترغيب وشحذ الهمم من أجل أن الإنسان يدخل في هذا المتن ويجتهد في إتمامه إذا وصل منه إلى الثالث أو الثاني. فهذه القواعد الأربعة كما سترون هي قواعد، وكذلك فيها كشف شبه متعلقة بالتوحيد. وكذلك من الإنسان إذا قرأها وعرفها فإنه يعرف الفرق الجوهري بين التوحيد والشرك. الفرق الأساسي بين التوحيد والشرك فإنه سوف يطلع عليه من خلال معرفة هذه القواعد. هذه القواعد قلنا التي هي في منطوقها قواعد، إلا أنها من تحتها شبهة تنكشف. نعم، وهذا هو الذي سوف نلتزم إن شاء الله مع كل واحدة منها، أن نبين كونها قاعدة ثم ما هي الشبهة التي انكشفت بهذه القاعدة من هذه القواعد الأربعة التي قال رحمه الله في أولها. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولانا في الدنيا والآخرة، وأن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء ثلاثة عنوان السعادة.
إذن قال رحمه الله كما سمعتم بعد أن افتتح كلامه ببسم الله الرحمن الرحيم، قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولك، أن يتولاك بمعنى أن يجعلك وليا من أوليائه. قد قال سبحانه وتعالى: يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فقال عز وجل: الله ولي الذين آمنوا، ولي الذين آمنوا، وهو يتولى الصالحين. فمن حاز على ولاية الله تبارك وتعالى في الدنيا أي نصرته وتأييده، وإنما تنال ولاية الله عز وجل باتباع شرعه. الله ولي الذين آمنوا، والمؤمنون هم أولياء الله، أولياء الله بمعنى أتباعه وحماة دينه وشريعته، فهم تولوه بالاتباع واتباع شرعه والعمل بما شرعه سبحانه وتعالى، وتولاهم تبارك وتعالى بالنصرة والتأييد. أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، من في أي موضع نزلت فيه فإن البركة تقترن بوجودك، بمعنى أن تكون إنسان تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. نعم، مباركا أينما كنت، والبركة مأخوذة من معنى مادة الباء والراء والكاف، أي كثرة الخير ونماؤه، هذا البركة. ومنه البركة اللي هو مكان تجمع الماء. والفعل تبارك يختص بربنا سبحانه وتعالى، تبارك الله أحسن حركة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك، اختص بالله عز وجل. وأما العبد فيقال بارك الله فيه، بارك الله فيك. نعم، أن يجعلك مباركا أينما كنت. نعم،
وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر،
وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. والإنسان المسلم أيها الإخوة يتقلب بين هذه الأحوال الثلاثة، لا بد إما أن يكون مبتلا، وإما أن يكون في حال مغمور بالنعمة من نعم الله عز وجل، وإما أن يكون واقعا في ذنب من الذنوب. والمطلوب منه إذا أذنب أن يستغفر الله تبارك وتعالى، أن يستغفر الله بمعنى أن يطلب منه المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة عليه يوم القيامة. هذه المغفرة، المغفرة هي ستر، أن يستر الله عز وجل عليك الذنب في الدنيا، ويوم القيامة لا يؤاخذك به. إذن إذا كان هكذا فقد غفر الله لك، وتستغفر الله معناها أن تطلب منه تبارك وتعالى أن يستر عنك ذنبك وأن لا يؤخذك به يوم القيامة. إذن هكذا حال العبد، إذا وقع منه ذنب من الذنوب يستغفر، يستغفر الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المستغفرين، كان يستغفر الله تبارك وتعالى كما جاء بحديث في اليوم 70 مرة. وكان يعدونه في المجلس واحد يقول: ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. وعلمنا صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقت لي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذن في الاستغفار عندما يذنب العبد هذا هو المطلوب منه، إذا أذنب استغفر الله عز وجل. وإذا ابتلاه الله تبارك وتعالى بأي نوع من أنواع الابتلاءات أصابه في نفسه، في ماله، في أهله، أن يكون مع الابتلاء صابرا. الصبر كما قال العلماء مأخوذ في اللغة من الصاد والباء والراء، هذه المادة تدل على الحبس. ومنه قال العرب قديما: قتل فلان صبرا، بمعنى لم تعطاه الفرصة ليدافع عن نفسه. والصبر بالنسبة لنا نحن المسلمين في شرعنا المراد به أن الإنسان يحبس، يحبس نفسه عن أن يظهر على جوارحه شيء مما يتعلق ب يعني عدم رضا بقضاء الله، جزع، يجزع، كأن يشق الجيب، ولا المرأة مثلا يعني عند المصيبة تفعل ما يفعله النساء من رفع الأصوات وولات وما إلى ذلك، فهذا كله ينافي. وكذلك أيضا أن لا يسيء الظن بربه في قلبه، هذا من الصبر. ومن الصبر كذلك أن يحبس لسانه عن أن يتلفظ بما فيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. إذن وأن إذا ابتلي صبر، وإذا وإذا أعطي شكر. إذا أعطاه الله تبارك وتعالى من عطاءاته ونعمه فإنه يقابل ذلك بالشكر، يقابل بالشكر. والشكر الله عز وجل قال لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر مطلوب من الإنسان حقا. إذا أعطاه الله عز وجل شيئا من أي عطاء دنيوي أو أخروي فإنه يشكر الله عز وجل، يشكر الله سبحانه وتعالى عليه. والشكر أركانه ثلاثة، أركان الشكر ثلاثة. إذا لم يأتي بشيء منها فلم يأتي بالشكر، وفعل ما فعل. أول هذه الأركان قلبي، أن يعتقد بأن هذه النعمة التي سيقت له إنما هي من الله تبارك وتعالى، وأن مصدرها وجهتها ولولا الله عز وجل الذي أرادها لك لا يمكنك تحصلها بأي طريق ولو حاولت. الركن الثاني من أركان الشكر أن تستعمل تلك النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى، فإن كانت صحة أعنت بها الناس وفعلت بها من خير، إن كانت مالا كذلك تسخر أيضا في يعني أن تراعي فيه حقوق الفقراء والمساكين وما إلى ذلك، إن كان علما تنشره، إن كان كذا. المهم هذا هو المال بشكر النعمة المتعلق بهذا الركن، وهو أن هذه النعمة تستعملها في طاعة الله. الركن الثالث من أركان الشكر أن تتحدث بتلك النعمة. قال تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. طبعا أحب الناس إليك أن تعرف أنه لا يحسدك إذا ما أخبرته بها. هذه أركان الشكر التي من أتى بها فإنه قد أتى بأركان الشكر. والله عز وجل قال بالنسبة للشاكر قال وقليل من عبادي الشكور. وقال تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم
وصل. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم. إذن قال المؤلف عليه رحمة الله في هذا الكتاب الذي هو القواعد الأربعة قبل الشروع فيه قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. هذا أمر ينبغي أن تعلمه أولا، كما تعلمون كذلك من عادته رحمه الله أنه كأنه يعني قبل الشروع في الكتاب يوهد له ويوفق ببعض المقدمات التي تساعد على تفهم الكتاب والاسترسال في قراءته أو في شرحه. نعم. قال رحمه الله علم أرشدك الله لطاعته، سلك بك مسالك سلوك الرشد. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا للدين. الحنيفية، حنيفة مأخوذة من حنفة، حنفة بمعنى مال، حلف بمعنى مال. وقديم كانوا يقولون الحنيفي لأتباع إبراهيم عليه السلام، لمن كان ملتزما ببقايا ملة إبراهيم كانوا يسمونه الحنيفي، ملتزما بالختان، ملتزما ببعض الشيء قالوا الحنيفي. والحنيفي المعنى الشرعي لكلمة حنيفي هو ذلك الشخص الذي يجتهد في أن يتباعد عن الشرك ويجافي بينه وبين الشرك، يبتعد عنه ويتخذ ما أمكن من الوسائل من أجل أن يكون الشرك بعيدا عنه، وذلك بأن يتعلم أحكام التوحيد ويتعلم كذلك صور الشرك لا يقع في شيء منها، ويهرب من الشرك. وما تسمع بالشرك فإنه يتوقع منه كما يتوقع ربما بعض الناس الذي سمع أن النجاسة إذا سقطت على الثوب فإنها تبطل صلاة من صلى بذلك الثوب النجس. فهذا الثوب الذي إذا سقطت عليه نجاسة أبطلت صلاته، فكيف بالعمل الذي إذا داخل، أو بالعقيدة أو بالعمل الذي إذا داخل الإنسان صار من أعماله أبطل صلاته وصومه وحجه إلى آخره. هو يعرف هذا، ولذلك تجده يبتعد عن الشرك، يهرب من الشرك، يخاف من الشرك. إذن أن الحنيفية ملة إبراهيم، إذن مبنى ملة إبراهيم عليه السلام وأساسها هو أنه كان هو وقومه يبتعدون عن الشرك ويظهرون براءتهم من الشرك ومن المشركين، هكذا كانت حالهم. وهذه الحنيفية، إذن أن تعبد الله، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن تعبد الله تبارك وتعالى أي تفرد سبحانه وتعالى بعباده، وتحقق كلمة لا إله إلا الله، وتكون في جميع عباداتك مخلصا لله عز وجل، متجها بجميع عباداتك إلى الله تبارك وتعالى، لا تقصد غير وجه الله بالعبادة. إنسان لا يراعي في صلاته، في صومه، في حجه، في طلبه للعلم، في ذكره، في كذا، يحاول دائما أن يحقق هذا الشرط الذي هو الإخلاص، الذي كان العلماء يستدلون عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة التي هي عمل عظيم من أعمال الإسلام، إذا صاحبه لم يهاجر لأجل الله ورسوله فتبطل هجرته، لا هجرة له، ولو قطع المسافة نفسها التي قطعها المهاجرون وتعب نفس الأتعاب أو أزيد، ولكنه لم يهاجر من أجل الله ورسوله فلا هجرة له. وإنما إذا أصاب ما هاجر من أجله فذاك، وإن لم يصبه فلا شيء له عند الله عز وجل. هذه الهجرة لعمل ضخم كبير الذي يكلف صاحبه أن يترك مسقط أصل بلاده وراءه إلى بلاد أخرى، ولكنه غفل عن تمحيص النية وهاجر من أجل غرض آخر ليس شرعي. هكذا يقال من صلى ولم كذلك يراعي شرط الإخلاص في صلاته، وهكذا من صام ومن اعتمر أو من حج أو من عبد أي عبادة. لا شك أن الهجرة عمل ضخم وكبير من أعمال الإسلام، يستوجب أن يكون للمهاجرون رضوان الله عليهم في مرتبة مقدمة على مرتبة الأنصار. في ترتيب الصحابة المهاجرون أفضل من الأنصار، المهاجرون أفضل من الأنصار، ولكن هذا الهجرة العمل الكبير يبطله ما لا أن صاحبه لم يخلص فيه لله عز وجل. لذلك لما كان هكذا حالة الإخلاص يستوجب أن كل واحد منا ينتبه ويلتفت كذلك إلى أعماله في بداياتها، ويتفحص المقصد الذي حركه لهذا العمل، إن كان هو قصد وجه الله عز وجل وابتغاء ثواب الله تبارك وتعالى وإرادة وجهه يمضي، وإلا فإنه يسعى في استحضار هذا المقصد، ولو كلفه اليوم وغدا وبعد غد ومدة. ويذكر عن بعض أهل العلم أنه كان يقول منهم أبو سفيان رحمه الله الثوري، يقول: ما جاهدت نفسي على شيء كمجاهدتها على الإخلاص وتصحيح النية، وهو عمل باطني يقتضي بالإنسان أنه ينعكس ويرجع يعني الكلام على نفسه. نعم، هذه النفس التي ربما تريد في كل عمل من العمل أن تظهر وأن يكون لها حظ، أنت تريد أن لا يكون لها حظ. نعم، وحظها من الأعمال أن تجلب ثناء الناس إليها، أو ربما بعض الحظوظ الدنيوية التي ربما تتراءى لها من عمل معين، هذا هو الذي تقصده، فتنحرف بك عن 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 قصد وجه الله عز وجل إلى هذه المقصد. فإن أنت وافقتها على هذا المقصد ذهب أجرك وانتهى عند هذا المقصد، حققته أو نجح. نعم، إذا لذلك كان بعض أهل العلم يجتهد في تحقيق الإخلاص في الأعمال، ولربما كلفه ذلك سنون الطويلة. نعم، قال:
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
إذن قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا فيه الآية بمنطوقها صريحة، فإن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته فقط. نعم نعم واصل.
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد.
هذه هي في نفسها الحقيقة قاعدة، قاعدة قبل الشروع في القواعد. إذا علمت هذا فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. مسمى العبادة ينزع منها، لا تسمى عبادة. الصلاة لا تسمى صلاة إلا إذا كان الذي صلاها موحدا، وهكذا الصوم، وهكذا الزكاة، وهكذا الحج، وهكذا أعمال الدين. إذن فليجتهد الإنسان في تحقيق التوحيد، يجتهد في تحقيق التوحيد الذي إذا حققه كانت أعماله التعبدية كلها تسمى عبادات. هذا المؤلف رحمه الله كعادته دائما يختار من الأمثلة ما يصلح لتوضيح المسألة إلى أبلد العامة. ثم يقول رحمه الله: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. هذا كله كل المسلمين عوامهم متفقون عليه، أن الصلاة التي يصليها العبد إذا فقدت الطهارة لا تصلها، لا طهارة مائية ولا ترابية. فنقول له ما صليت، نقول له لم تصلي. وهذا معروف عندنا في الشرع يسمونه المعدوم شرع، لك المعدوم حساب. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي هكذا صلاة فطر، قال: أي صلاتك فإنك لم تصلي. أنا ما صليش، كنت لا تطلعت أشوف الشيء إذا فقد شروطه الشرعية كأنه ما كان. إذن هكذا كذلك العبادة من شرطها التوحيد، فإذا فقدت التوحيد فإنها لا تسمى عبادة أصلا، لا تسمى عبادة. كالصلاة إذا فقدت الطهارة لا تسمى صلاة. نعم وصل.
فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدت، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة.
إذن كالحدث إذا دخل الحدث إذا دخل في الطهارة فإنه يفسدها، وتصبح هذه الطهارة منتقضة، وصاحبها الذي تطهر يجب عليه أن يعيد طهارته، أن يعيد طهارته. هكذا كذلك من أتى بما يفسد العبادة من الشرك فإنه في الحقيقة يدخل في الإسلام الجديد. نعم.
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. نعم. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم. إذن إذا علمت هذا فهو كأنه نوع من الحجاج المرتب بعضه على بعض. من إذا سلمت بهذا الذي تقدم واستقر في ذهنك وصار عندك من المسائل المسلمة التي لا تقبل الجدال، فهذا هو الذي إذن ينتج عن ذلك التسليم. مطلوب منك أن تجتهد في أن تخلص نفسك من تلك الشبكة، هكذا سماها شبكة، الشبكة اللي ربما الإنسان يكون أحيانا ويسبح وهو يسبح بشبكة، ولا ربما يجي جاي معها كما يأتي معها السمك. فالمؤلف رحمه الله يقول: مطلوب من الإنسان أن يحرص على أن يسلم من شراك الشرك وأن لا يقع فيه، خصوصا إذا كان ربما في المناطق التي انتشر وانتشرت صوره وعمت به البلوى، بحيث ربما الإنسان لا يأمن أن يقع في صورة من صوره، فصار تأكد في حقه أن يجتهد في تعلمه ومعرفته ومعرفة صوره، بل ومعرفة كذلك الشبه التي يلقيها أهل الشرك، ويعرف كيف تنكشف هذه الشبه.
وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
نعم، هذه القواعد هي التي إن شاء الله كفيلة كما قال المؤلف رحمه الله بأن تطلعك على تلك الشبه التي ربما قد تسمعها من حين لآخر من أعداء التوحيد الذين ربما يريدون أن ينشروا الشرك، لكن في صور، في قالب يعني قد يكون غير معروف للناس. نعم. فأنت إذا عرفت هذه القواعد، فهذه القواعد إن شاء الله يعني الإنسان إذا عرفها وتفقه فيها جيدا فإن تغيير الأشكال والصور لا يؤثر فيه. نعم.
القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. القاعدة الثانية.
نعم. إذن هذه القاعدة الأولى أيها الإخوة مضمونها الواضح الذي سمعتموه، القاعدة الأولى: أولا الإنسان المسلم واجب عليه أن يعتقد بأن التوحيد، هناك توحيد إذا ما وحد العبد به ربه فإنه هو التوحيد الذي من أجله جاءت به الرسل، وهو المطلوب من العبد، وهو توحيد العبادة، أن يوحد عبد ربه تبارك وتعالى بأفعاله، بمعنى أن يحقق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله التي تعني نفي العبودية الحق عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى وإثباتها لله سبحانه وتعالى. تنفي العبودية معنى كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو معبود بباطل، وأن الذين عبدوا غير الله عز وجل هم مشركون صرفوا العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وأن الذي يعبد بحق إنما هو الله تبارك وتعالى. وهذه القاعدة في ضمنها تعرف كذلك أن من اقتصر على توحيد الربوبية، هذا التوحيد الذي يعني الاعتقاد، هو توحيد علمي، الاعتقاد أن الله تبارك وتعالى وحده المحيي، وحده المميت، وحده الخالق، وحده الرازق، وحده الذي يتصرف في الكون تبارك وتعالى، وحده المالك إلى آخره، أنك لو اقتصرت على هذا التوحيد وحده لا يكفيك حتى تضم إليه توحيد العباد، توحيد العباد الذي هو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعالك أنت التي تتعبد بها، لا تصرف منها شيء لغير الله تبارك وتعالى. وانظروا كيف أعاننا الكلام السابق على فهم هذا القاعدة، أن العبادة هو أن حنيفة ملة إبراهيم تعبد الله مخلصا له الدين، توطئت به كيف أنها نفعتنا في هذا الموضع. إذن القاعدة هنا قلنا أن التوحيد الذي ينفع العبد عند الله تبارك إنما هو توحيد العبادة، توحيد العبادة الذي هذا التوحيد قلنا جاءت به الرسل، وهو أن العبد يفرد الله وحده تبارك جميع ما العبادات. الشبهة التي ربما قد تسمعها من بعض عامة المسلمين، ربما إذا وجدت واحد مثلا جاي من 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 من, من زيارة ضريح ولا قبة ولا شيء من هذه الأشياء التي ربما ابتلي بها عامة المسلمين، وربما تريدك أنك أن تدخل معه في حوار من أجل أن تفهمه أن هذا باطل، فأول ما ربما يعني يرمي به لك يقول لك نحن ما نعتقد بأن هؤلاء ينفعون أو يضرون، نعتقد أن الله وحده النافع هو الضار والمحي والمميت والرزاق، هذه الشبهة التي يعني ربما يرمي بها في وجهك. عندما نقول شبهة هي بالنسبة لأعتبر دليل، يريد أن يبعد عن نفسه وصمة الوقوع في الشرك. إذن هذه تنكشف بما قاله المؤلف رحمه الله، أن المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوحدون الله تبارك وتعالى هذا التوحيد الذي هو توحيد ربوبية، ولكن كانوا مشركين، هذا التوحيد كان عندهم ولكن ما ارتفع عنهم وصف الشرك، كانوا مشركين. والدليل أنهم كانوا يوحدون الله تبارك وتعالى توحيد من القرآن، هذا ليس أخبار تاريخية يعني أن هذا من القرآن الكريم الله عز وجل الذي ذكرنا أخبارا فصلنا تفصيلا. فقال لنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن حالهم قال ولئن قل من يرزقكم قل والخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قل يا محمد لهؤلاء المشركين من يرزقكم من السماء والأرض من هذا ينقل اسم السفهام والذي تسأله معلوم أنه لا شك يجيب بجواب هو أن يقول يرزقني فلان وفلان من يرزقكم من هو الذي يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا هو جوابهم الذي أخبر الله به عنهم أنهم سيجيبون به إذا سألتهم هذا السؤال. فالله تبارك وتعالى يخبر على أنهم هم كانوا موحدين. الله عز وجل الذي أخبر أنهم موحدين في الربوبية هذا أمر مفروغ منه ولا تحاول أن أصل هذا السؤال قل لهم هذا فسيكون جوابهم هذا الجواب. ولكن هؤلاء مشركون جوابهم هذا وهم مشركون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله الله ولا يذكرون معه غيره تبارك وتعالى. هذا توحيد توحيد معناه قالوا وحده هو الذي يرزق وهو الذي يملك السمع والأبصار وهو الذي إلى آخر ذلك. لكن هذا التوحيد ما نفعه هذا تنكشف به الشبهة التي جاء بها وقال أننا لا يعني يقول بأننا ما دمنا يعني نعتقد أن الله هو النافع والضار والمحيط معنى ذلك أننا لسنا مشركين إذا نحن يعني استغثنا بهؤلاء أو نذلنا لهم أو ذبحنا لهم شيء من ذلك. إذن واضح أن من القاعدة الأولى أنها قاعدة وكذلك انكشفت بها شبهة. الإنسان الحمد لله إذا كان على مستوى من فهم التوحيد هذا الفهم ربما هذه القاعدة وحدها بإذن الله كافية في أن يرجع كثير من المسلمين عما فيه من صور الشرك المنتشرة في البلاد الإسلامية. نعم. قال
القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
إذن هذه القاعدة الثانية من هذه القواعد. دائما أذكر فقط بأن القاعدة أيها الإخوة جمعها قواعد وقاعدة الشيء ما لها أساسه وأصله. نعم. وهي من قوله تبارك وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. القواعد بمعنى قاعدة كل شيء منها يعني محطته التي أرسي عليها وما كان شيء قائم هكذا في الهواء لابد أن يرسى على أصول وقواعد. معنى هذه القواعد معناها التي من أراد أن يقيم توحيده أن يجعله أساسا وينطلق منه ويبتدئ منه فإنه إن شاء الله إذا يعني عرفه وفهمه فإنه إن شاء الله ما ربما جاءه من الشبهات من هذا الباب فإنه إن شاء الله سوف يجد جواب عليه. إذن القاعدة الثانية من هذه القواعد. قد يقول لك قائل أيضا ما عبدناهم وما توجهنا إليهم إلا لطلب القرب والشفاعة. ما أقول لك ما العبدون وإنما إحنا نريد منهم الشفاعة نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. هذا هو اللي بغي منهم فقط. واش تنكر علينا من هذا؟ إذن هذا هو الذي ربما يظن أن هذا لا يوقع في الشرك يظن بأن هذا يعني لا يوصله ويوقعه في الشرك وإنما هو يبقى سليم من الشرك. وهذا في الحقيقة هو عين الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية. معليش لو أعطي القاعدة الأولية.
القاعدة الأولى
ثانية
أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم.
أنهم يقولون جيدا، بدأ بشبه أنهم يقولون، طبعا هؤلاء ليسوا الموحدين، الذين يقولون هذا ليسوا الموحدين، وإنما المشبهين الذين أشركوا بالله عز وجل، وهم يزعمون بأن هذا ليس هو الشرك في عالم هذه الليلة، لا يعتبر شركا. نعم. إذن أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربى والشفاعة، هكذا يقول، وكأنهم بهذا ليسوا مشركين. كما أن الذي يقول أننا إذا يعني اعتقدنا أن الله تبارك وتعالى النافع والمحيي والضار ليس بمشرك، هؤلاء كذلك قالوا أن الذي طلب منه القربى والشفاعة ليس بمشرك، نقول بل هو مشرك. والقاعدة أن طلب القربى والشفاعة هذه لا تكون إلا من الله تبارك وتعالى. الله عز وجل هو الذي تطلبه في كل ما تريده، وتدعوه ليستجيب لك كل ما تريده من الله عز وجل، لا من غيره تبارك وتعالى. والشفاعة أيها الإخوة ضل فيها المشركون. ما هي الشفاعة أولا؟ الشفاعة قالوا أهل العربية مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، الشفع الذي هو ضد الوتر، معناها العدد المزدوج الذي ينقسم فيعطي يعني نصفين تساويين، هذا هو اللي يقولوا عدد الشفع. والوتر وما كان عكس ذلك، الشفع والوتر. وصارت كلمة الشفاعة تطلق وهو من يتوسط للغير في تحصيل الخير، قال له الشافع واشفع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. الإنسان في هذه الدنيا يشفع للناس في ربما أن يحصلوا شيء من الخير لا يحصل إلا عن طريقه. تمشي مثلا مع إنسان ربما في حاجته إلى مسؤول إلى كذا كذا، من أجل ربما أنك يعني تضم طلبه إلى طلبك، كأنهم يصيروا اثنين، وتوقف على رأس مسؤوله كذا باش يستجيب لنا. هذا ربما إذا احتسبت به عند الله تبارك وتعالى أجر فأنك مأجور. واللي قال فيه الله تبارك وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. والشفاعة في الدنيا فهمها المشركون، واضح فهم مفهوم على كل حال. وهو قالوا الشفاعة في الدنيا، الشخص عندما مثلا يعني تقوله اشفع لي عند المسؤول فلان، ما معناه أن هذا المسؤول قد يأتيه هذا الشافع الذي قد يكون معه في نفس إدارته فيستحي منه، أو ربما يلبي له طلبه خوفا منه أو طمعا فيه أو لتبادل مصلحة بينهم، فلربما يقبل شفاعته على مضض استحياء أو مكرها أو لا غير ذلك من الصور التي قد تقع للمخلوق. يعني المسؤول سواء كان وزير أو والي أو رئيس دائرة أو رئيس بلدية، يأتي واحد مسؤولي فقط في كاتب دائرة يقول مثلا هكذا ملف بتاع فلان، رغم أنه غير مسؤول في الشروط، ولكن دخلوا مع 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 هذا الموظف الجديد، فهذا ربما يقول هات معيش، احنا ما كناش نقبلها ولكن هات معيش، خايف من هذا المسؤول، هذا ربما يشوش عليه في هذه الإدارة وهو أقدم منه، وهذا لا يعني منتخب عن طريق الشعب، عنده لا أسبوع فقط يدخل، فيحسب لها حسابات ويقرحه في حقه وقبل شفاعته، ولكن كأنه في صورة من صور التي هو مكره يفعل فعل غير راضي به. بل ربما كذلك يحتمل من أبنائه يقول أنا صاحبي صديقي نعرفه كذا كذا، هكذا لا من الفتان وولده استعطافا يلبي طلبه، وربما تأتيه امرأته، وربما يأتيه كذلك شخص آخر من خارج إدارته، ولكنه إنسان يعني لباس عليه إلى آخر ذلك يحتاجه في مصالح أخرى فيقبل منه كذلك، وتتعدد على هذا المسؤول الأوجه فيقبل الشفاعات، وهو في حقيقة ربما يعني لا يحبه، لا يحب، ولكنه يقبلها لأنه مضغوط عليه من عدة أوجه. المشركون فهم قالوا بأن الشفاعة عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة هكذا يقع فيها مثل ما يقع لهذه في الدنيا. فماذا فعلوا؟ أخذوا يعبدون عزير وعيسى والملائكة واللات والعزى وما إلى ذلك من المعبودات، قالوا هذه لها وجه عند الله عز وجل وتقبل الشفاعة، إذن نحن يعني عبدوها في الدنيا من أجل أنها تشفع لهم القيامة. هكذا فهموا الشفاعة، هذه الشفاعة بهذا الفهم وهذا العمل الله عز وجل ردها ونفاها في القرآن الكريم. كل ما تجدونه في القرآن الكريم من نفي الشفاعة فالمراد به الشفاعة التي على فهم المشركين، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يوم لا أنفق ما قلنا يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون ظالمون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذه ولا وقع عليها المعتزلة فقالوا يوم القيامة ما كان الشفاعة إطلاقا، لا توجد حاجة قال الشفاعة لا يمكن. المعتزلة إذن عرفوا بنفي الشفاعة، قالوا ما كان الشفاعة، وأهل السنة أثبتوا شفاعة، أثبتوا شفاعة، شفاعة أهل التوحيد، الشفاعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه عندما سأله قال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. من أحق الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هكذا كان جواب النجس. معناها من حقق التوحيد تحققت له الشفاعة، إذن كين الشفاعة؟ كين الشفاعة يوم القيامة، وهي الشفاعة التي صاحبها يحصل عليها إذا هو حقق التوحيد أساسا، ما هوش بالشرك يجب الشفاعة. إذن هؤلاء الذين طلبوا الشفاعة بالشرك سلفهم في ذلك المشركون، سلفهم في ذلك المشركون. إذن هناك شفاعة يوم القيامة، مشروع الإنسان أن يسأل الله عز وجل اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا أراد يتسبب لها أن يجتهد في أن إذا سمع الأذان أن يحكي الأذان، وإذا انتهى المؤذن من أذانه قال اللهم صلى الله محمد وعليه وسلم إبراهيم قال اللهم رب الدعوت وصل قناة محمد وسيرت وحضرت وثم قال محمد الذي وعدته، فإنه كما جاء في الحديث من سأل الله عليه الوسيلة أحقت له الشفاعة، وكذلك يحقق التوحيد يجتهد في أن يوحد الله عز وجل، فإنه من أعظم الأسباب لتحقيق الشفاعة. إذن بهذا إن شاء الله انكشفت تلك الشبهة التي ربما شبه بها بعض من يعني أشرك بالله تبارك وتعالى ورأى أن الشرك من هذا النوع أنه لا يضره في دينه. حصل.
فدليل القربة قوله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
إذن هكذا يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا كيقول كذلك هؤلاء إنهم يقول ما دعوناهم ولا تقل لي طلب القربة والشفاعة، يقول ما هو سلف؟ قال الله عز وجل في المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن قارنوا بين مقولتي هذه ومقولتي المشركة تجدونها واحدة، والقاعدة أنه أيها الإخوة سواء كان الشفاعة أو غير الشفاعة إنما تطلب من الله عز وجل، وكل ما هو دعاء يدعى الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. نعم.
إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
نعم.
ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
نعم. إذن ودليل
ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم من الأصنام والمعبودات، ويحتجون يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. إذن فهذه شبه المشركين، وهذا هو الرد عليها في القرآن الكريم وفي غير القرآن. نعم واصل.
فالشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة.
إذن الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي طلبها المشركون من غير الله عز وجل، وأرادوا أن يشفع لهم آلهتهم، والتمسوا الشرك سببا لتحصيلها، هذه منفية لا توجد، هذه شفاعة زعم من زعامات المشركين ولا اعتبار به. والشفاعة المثبتة،
فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله،
هذه الشفاعة المنفية، منفية معناها التي لا وجود لها، القرآن الكريم كله تجد منفية فيه. إذن إذا وجد، شوف انتبهوا، إذا وجدنا الشفاعة هكذا تنفى في آية وتثبت في آية، لا نقول هذا تناقض، لا نقول هذا تناقض، لأن النفي والإثبات لم يردا على محل واحد، لم يردا على محل واحد، لأنه إذا ورد على محل واحد كان ذلك هو التناقض صحيح. ولكن نقول هذه المنفية هي تلك التي كانت على اعتقاد المشركين، والمثبتة هذه هي التي يعني الإسلام بين لنا طريقها وكيفية تحصيلها. إذن المنفي أينما وردت المنفية فاعلم بأن النفي منصب على تلك الشفاعة التي كان المشركون يعتقدونها في آلهتهم وأصنامهم، وأن المثبتة هي تلك التي جاء بها القرآن الكريم كأن شفاعة يوم القيامة. نعم، كيف نحصلها؟ نحصلها بتحقيق التوحيد، نسأل الله تبارك وتعالى يشفع في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بذلك الدعاء المشروع بعد الأذان. نعم، هذه الأسباب الشرعية لتحصيلها، هذه المثبتة. نعم،
فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بشفاعة.
وهذه نقطة مهمة، تطلب من الله، إذن هذه الشفاعة المثبتة طلبها إنما يكون من الله عز وجل، الذي قال رحمه الله: والشافع مكرم. ما معنى الشافع مكرم؟ الشافع يوم القيامة ما كانش واحد يأتي يوم القيامة إلى الله عز وجل ويظن نفسه بأنه عنده حق عند الله تبارك وتعالى، يطالب به، نعم، موعود به، أو يظن نفسه أنه من الشافعين، أو كان موجود بعض الطرق الصوفية يعيدون أتباعهم يقول لهم: كل من دخل في الطريقة التجانية راها سيد حمد التجاني راها إن شاء الله يعني يكون مجمعتنا، سواء كان في عصره ولا جاء بعد عصره، المهم دخل في اللائحة التجارية، أردت من يعني يدخلوا في هذه الشفاعة، هذا يعني هذه الشفاعة الحقيقية من جنس الشفاعة التي كانت للمشركين. نعم، إذن الشافع يوم القيامة مكرم. ما معنى مكرم؟ قلنا أنه لا يأتي شخص كأنه معتد بنفسه ويريد أن يطالب بحق من حق ذلك، أنا عندي حق الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعتقد جميعا ويعتقد أهل السنة كذلك أنه موعود يوم القيامة بالشفاعة، قال الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي الشفاعة الكبرى التي يحمله عليها جميع الخلائق، مع ذلك يوم القيامة يجي طالب بالشفاعة يقول: يا رب قد وعدتني بالشفاعة فأعطيها لي، وأين وعدك الذي وعدتني به؟ لا، وإنما يسجد العرش ويحمد الله بن حامد يلهمها في تلك الساعة، ثم يقال: ارفع رأسك وسلتعطى وشفع تشفع. وباقي الشفاعات كلها نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم يشفع شفاعات يوم القيامة، يشفع صلى الله عليه وسلم في أهل جنة ليدخلها، الجنة لا تفتح لأحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لا تفتح إلا عندما هو الأول يدخلها صلى الله عليه وسلم، ويشفع كذلك في أهل النار ليدخلوها من غير خل موحدين، ويشفع كذلك صلى الله عليه وسلم كذلك في أناس استحقوا دخول النار فيخرجون منها فيدخلون استحقوا دخول النار فيدخلوا جنة مباشرة، ويشفع كذلك في عمه أبي طالب، وهي الشفاعة الوحيدة في كافر، ما كان الشفاعة في كافر إلا هذه الشفاعة. عم النبي صلى الله عليه وسلم هو أهول أهل النار عذابا، تحت قدمه جمرة يغلي منها دماغه وهو يعذب في ضحضاح من النار، هذا حازه في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الخروج من النار وإنما تخفيف العذاب في النار. نعم، هذه الشفاعة نعتقدها له، وكذلك لا يأتي أحد من القيامة ويطلب الشفاعة من الله تبارك وتعالى كأنه يطلب حقا من حقوقه، لا، وإنما هو كما لو قلنا مثلا مجمع من الناس وصاحب البيت الذي هو ربما يقدم من يقدم ليصلي بالناس، ما يجي واحد من مجموعة المسلمين يقول أنا اللي أحق بالصلاة وخلينا نصلي لأجل كذا أنني كذا وكذا، هذا صاحب البيت ما يقول ريح قدمت فلان، هذا الذي قدمه أكرمه، لو تقدمت لي بالناس أنا اخترت أنا يعني تشريف لك مثلا قدمتك لي تصلي بالناس مثلا، أو إلى آخر ذلك من الصور التي ربما يعني يحصل بها الاختيار، فالله عز وجل يكرم من شاء من خلقه فيشفعه في من شاء من خلقه. نعم، هكذا حق الشفاعة، وليس عبارة عن امتياز يطلب به من يطلب به يوم القيامة يطالب به كأنه يطالب بحق من حقوقه. هذا هو الذي يعتقده بعض الناس، يقول لك باللي احنا شيخنا وصاحب الطريقة انت عرفنا يوم القيامة ها هو اللي عنده، ها هو اللي وعدوا به الله عز وجل يوم القيامة، هذا هو اللي توارثناه من العقائد في 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 طريقتنا. نعم، واصل.
والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم
مكرم،
والشافع مكرم، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن.
إذن والشفاعة والشافع مكرم، واضح معنى كلمة مكرم، إذن مكرم بمعنى هو في نفسه حصل له مزية، الله عز وجل كرم، وربما غير النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شجاع أصلا فكرة على أنه الله عز وجل سيختاره حتى يقع عليه اختيار، يقول الله عز وجل بين من الناس يقول قم فلان اشفع مثلا، تقدم اشفع في كذا من الخلائق، هو ما كان حسب الحكام عدول من الشافع. نعم، إذن فهو مكرم ولم يكن يعني كأنه يعني داخله معتد بنفسه كأنه من الشفعاء وأنه يطالب بهذا الحق الذي تمحض له وخصه الله به تبارك وتعالى.
والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
إذن هذه الشفاعة المثبتة أيها الإخوة نعتقد كذلك أنها بالإضافة إلى ما سبق لها شروط، من شروطها إذن الله تبارك وتعالى للشافع، يقدرش هو وحده لك من غير إذن إبلي يشفع، ثم رضاه سبحانه وتعالى عن الشافع من ذاك اللي يشفع والمش الذي شفع فيه أيضا، إذنه تبارك وتعالى ورضاه عن الشافع وعن المشفوع فيه. نعم،
القاعدة الثالثة،
أظن هذه القاعدة نكتفي بها إن شاء الله إلى غدا نقوم صباحا أكثر الصبح على إذا أمكن نكمل قاعدة بقية إن شاء الله أكثر الصبح ونكمل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.